الجمعة من نص نهار لساعتين مع سامح مفتاح ومحمد بيار. نصنع الحدث.
الماضي ساعة وعشرة دقائق رجعنا لكم في هنا شمس متوسمة توحتها. الماضي ساعتين ضيفنا اليوم في ساعتنا الثانية خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة والناشط توا حاليا الحقوقي والمحامي. مرحبا بك أستاذ
خالد. مرحبا
بك خالد الكريشي. في آخر شهر أفريل خلينا نحكيه على هيئة الحقيقة والكرامة حتى كانوا فات مهامها مازال الحديث متواصل عليها, ونحكيه على محكمة المحاسبات اللي رصدت عدد من الإخلالات والتجاوزات في تصرف هيئة الحقيقة والكرامة. في نفس الموضوع عضو الهيئة ابتهال عبد اللطيف قالت أنه التقرير كشف على رأس جبل الجليد فقط, وأنه عمل لجنة التحكيم والمصالحة العمل متاعها وصل للفساد. لجنة التحكيم والمصالحة اللي كنت أنت رئيسها, ردك على الاتهامات هذه؟
والرد وحيد أنه كان تقرير دارت المحاسبات في حد ذاته اللي رد, وكان تقرير شافي وضافي اللي عاب فيها فقط على لجنة على هيئة الحقيقة والكرامة مجلس الهيئة أنه تأخر في البت في مطلب التجريح اللي كنت أنا تقدمت به في نوفمبر 2016, ثم فيما بعد ذلك قدمت استقالتي مرتين. فالمطعن الوحيد الذي أثارته دارت المحاسبات وهذه النقطة فقط, ما بقي يعني كله هراء وكلام من قبيل التزايد لا علاقة له ولا بالواقع. وسبق أنا رديت عليه وأنا مستحيل ما نرجعش عليه الموضوع هذا, يعني أنا في مناسبات سابقة رديت عليه الموضوع هذا.
هراء كلام ابتهال عبد اللطيف ولا تقرير دائرة المحاسبات؟
لا تقرير دائرة المحاسبات. أنا تحدث لا ما تحدش على على الكلام يعني كلام هنا وهناك يعني أو كلام فيسبوك. أنا تحدث على تقرير رسمية. هذا تقرير رسمي. هذا 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 لا تقرير المحاسبات لم يقل هناك فساد, لم يقل هناك يعني إخلالات كبرى أو ذات صبغة جزائية. قال أنه فعلا هناك بعض الـ يعني الهنات الإدارية, وهذا طبيعي جدا,
والمالية
الإدارية والمالية, وهذا يعني لا يؤثر على النزعة العامة في أنه الهيئة أنجزت مهام. ونذكر اللي وقت اللي كنا في الهيئة جانا وخرجت من الهيئة أنه الهيئة هي بادرة منطقة نفسها ومش طلبت من دائرة المحاسبات تجي تقوم بعملية الرقابة المالية. يعني هذا
وهل أعطت كل المعطيات وكل الوثائق؟
كل شيء موجود على ذمتهم بمحاضر الجلسات الإلكترونية اللي تم اتفاق فيها مع السيد رئيس دائرة المحاسبات أنه يتم محاضر جلسات يعني ماهيش ورقية.
تم لا ما تمش الاتفاق, احنا اللي فهمناه بأنه هما طلبوا المحاضر المكتوبة, ولكن الهيئة انتم عبرتوا انكم مش رفضتوا, لكن قلتوا ما نجموش نقدموا المحاضر المكتوبة بخط اليد.
هم طلعوا يعني على كل الوثائق اللي احنا اللي ادعيناهم باش يطلعوا ويقوموا بعملية الرقابة. بالتالي فهذه العملية يعني ربما من فتح ابواب مفتوحة يعني تم الحسم فيها, وتم انا نتصور اللي هي يعني لا تستحق حتى يعني معاودة الرد عليها, يعني اكبر منا نسقطوا في الردود اللي تقال هنا وهناك.
ما تحبوش تردوا زيد على اشعار رسمي لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سيهم بن سدرين من اعضاء هيئة الحقيقة والكرامة, الاشعار اللي تم ارساله نهار 20 ماي وتبحين ذولي ثلاثة اعضاء من هيئة الحقيقة والكرامة لسيهم بن سدرين بشأن معايير تعويض الضحايا ومحتوى التقرير السنوي للهيئة اللي تنشر في مارس. قبل باش نحكيو على زوز نقاط كل نقطه واحده على خالد الكريشي, ما نقول لك شكون اللي موجودين للساده المستمعين. هما صلاح الدين راشد, ابتهال عبد اللطيف, وعلي غريب اللي قالوا بأنه في الجلسة العامة المعقدة في 5 ماي اتضح أنه تم مراجعة وتغيير معايير التعويض للضحايا ولم تعد تلبي ما حدده مجلس الإدارة في ديسمبر 2018.
والله سؤال
يوجه المعايير.
أنت الإشعار قلت وتوجه إلى رئيس الهيئة بصفتها مصفية. تالي فسؤال أني يستحسن يتوجه إلى رئيس.
ما نجمش نسألك أنت يقولك بدلت المعايير ولا ليه وتقولي ما بدلناش المعايير.
لا هو أنا
سؤالي كان واضح, مش في الإشعار في حد ذاته, لكن في ما جاء داخل الإشعار, وانت كعظم تهيئة نتصور عندك بعض المعلومات وكنت حاضر في الجلسة العامة اللي انعقدت في 5 ماي. هل صحيح بأنه تم مراجعة وتغيير معايير التعويض للضحايا ولا لا؟
نقطة هي نقطة يعني علاقة بمشمولات مجلس الهيئة في فترة التصفية حسب دليل إجراءات التصفية أنها تنعقد للمصادقة على القوائم المالية والمصادقة على كل ما من شأنه أنه هو يعني في نقطة تارة في علاقة بالعمل. يعني بعد في تطبيق برنامج شام لجبر الأضرار لقينا أنه تم حالة وهي حالة أنه يكون الضحية متوفي لم يترك والدين لم يترك أبناء لم يترك زوجة لم يترك زوجة لكن له إخوة هذه كانت قبل هناك أشكال فكان هناك أشكال يعني هو طبعا هذا يؤكد اللي احنا عملنا ما هو شكل عمل مقدس أنه لا يتراجع وهذا تبقى دليل إجراءات تم عملية تبقى دليل إجراءات فإحنا رجعنا الحق إلى أصحابه وقلنا أنه من حق الأخ أنه هو يتاخذ التعويض بتاع أخوه المتوفي إذا كان ما خلاش زوجة وأبناء وما تركش كذلك الوالد والوالدة بالتالي فهي عملية تقنية بحتة وتم تبقى القانون
برشا من أعضاء الهيئة خالد الكريشي قاعدين اليوم يتكلموا ويكشفوا في تجاوزات كيف كيف البارح في الصباح مصطفى البعزاوي اللي تم إعفائه وأنصفه القضاء يقول أنه رئيس الهيئة سهام بن سدرين
توجه له سؤال أنا والله ما نجاوبش هالسؤال توجه له سؤال
أنا سلمتوش الأرشيف كامل ولا إحنا مهمناش في الاتهامات التي لا توجه
سؤال يعني أنا شوف
راهو قاعدين يقولوا على عمل
أنا أولا الآن خالد كريشي ناشط سياسي وحقوقي مستقل
وعضو
خرج ملاي لست لا صحيح محامي مناش مراني محامي بتاع سهام بن سدرين وجهوا له السؤالات هذه وجهوا له هي
لكن لاني مش
دافع انا هي الممثل
لا لان هو سؤالته هو يعني كل السؤال
انت ديجا ما خليتيش كمل سؤالي
هي 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 مصفيه بالقانون هي المصفيه هي الممثله القانونيه للهيئه بالتالي فهي اللي توجه لها السؤالات هذه
الاتهامات لهيئه الحقيقه والكرامه تقول انه تم نسخ الارشيف الوطني صحيح ولا لا
لا هو الاتهام ليس للهيئه الاتهام هو سهام بن سدرين اقرا انت
بالضبط لا
والله يتوجه لها توجه لها هي
ما عندكش حاجه
ما هذا هنا ما توجهوا لي في سؤالات كان قدامكم سهام بن سدرين هذا اللي خالد كريش قدامكم
انا ممثل هيئه
لا مش ممثل لا لا لا
اليوم توا في استوديو هذا
مانيش انا ما نعتبرش
انا ممثل
لا لا مانيش ممثل هيئه لا 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 مانيش ممثل هيئه
يعني ما نحكيو في حتى موضوع تبع هيئه الحقيقه
والكلام انا ما عندي صفه حتى مش انا ما عندي صفه حتى مش نحكي مش ممثل الهيئه ليس لي صفه انا نجاوبكم على حدود يعني سيفتي سيفتي لست لا ممثل الهيئة ولا محامي الهيئة ولا محامي سيد سهام بن سدرين
سابق بالهيئة
السابق فقدت الصفة يوم 31 ديسمبر 2018
نسكروا الملف وما نسألوكمش لا سمحت معناها نسكروا الملف ما نسألوكش على أي حاجة صارت في الهيئة قبل 31
ديسمبر فيما حود فيما علمي وفي فيما أنا به مطلع وتحمل فيه المسؤوليه لكن اذا كان كل عندي
انت شنو اللي مطلع عليه خليك شي خلينا نتواصل معك انا كيفاش نعرف انت شنو اللي مطلع عليه وشنو اللي ماكش مطلع عليه ما نسال سؤالي وانت تقول لي نعلم ولا ما نعلمش احنا قلنا لك فما اتهامات بنسخ الارشيف الوطني في قصر قرطاج في بعض من الارشيف الوطني ونسخ بعض زاد ملفات اخرى من الارشيف الوطني هذا صار ولا ما صارش تنجم تقول لي راه ما صارش
ما
نسخناش ما عندكش حتى فكره على هذا الكل به خلينا توا من ما الاتهامات هذه فما اتهامات أخرى تم ملف آخر ملف يهم برشا توانسة اللي هو ملف اغتيال صالح بن يوسف والقضية اليوم اللي موجودة أمام القضاء التونسي وبخلاف اللي فما أخذ وجذب بين اللي يحب يعود يرجع مشكل اليوسفيين ولا البرجيبين وانقسام ممكن بين يوسفيين وبرجيبين حتى على إرث الحركة الوطنية التونسية فما ناس أخرين يقولك بأنه هيئة الحقيقة والكرامة تحب تحط الملف هذايا اليوم قدام القضاء ممكن لتصفيه حسابات او لدعم ناس على حساب ناس اخرى هات نحكي شويه في قضيه اغتيال صالح بن يوسف
يعني لو انه انا توا كما قلت باش نجاوب في حدود اللي نعرفه وبالتالي فانا الملف الان موجود لدى القضاء وطبيعي جدا اني لا اتدخل ولا اعلق على الملفات اللي ينظر فيها القضاء دع القضاء يشتغل طبقا للقوانين الجاري بها العمل وعندنا ثقة في القضاء لكن للأسف الشديد اللي لاحظوه في المدة الأخيرة هو أنه حملة على الدوائر القضائية المختصة من بعض الغوغاء من بعض الجهلة من بعض أصحاب الحسابات السياسية والحزبية بغية استهداف عمل الدوائر القضائية المختصة ظنا منهم أن كي يستهدفوا الدوائر تو تتخلى هي ما عادش تنظر في الملفات هذه لحالات الهيئة وأنا ننصحهم وقول لهم ابحثوا عن قلم اخر لانهم جربتوا حمله الاستهداف الهيئه لا لشيء لحتى الهيئه ما تحيلش الملفات الهيئه وقتها كملت مهامها وحلت الملفات ولم تتاثر لا بحمله التشويه ولا بحمله الاستهداف الملف جانا خدمناه طبقا للمعايير القانونية. مثل ما جانا ملف الرئيس الأسبق لحبيب بورقيبة وحناه بصفته ضحية وفي قادم الأيام باش تنظر فيه المحكمة. بورقيبة تعرض إلى انتهاك اسمه الاحتجاز الغير قانوني بافتعال شهادة طبية مزورة وتم الانقلاب عليه في 7 نوفمبر 87. خدمنا الملف بنفس الآليات اللي خدمنا بها ملف صلاح بن يوسف.
شكون قدموا الملف هذا؟
الملف أنا تعهدنا به تلقائيا و
تعهدت به الهيئة
تلقائيا. كما الملف صلاح بن يوسف قدمت به حزب حركة حزب التيار الشعبي وحناه في ديسمبر 2018. وإن شاء الله في قادم الأيام تو يتعين في الدوائر القضائية المختصة. تعاملنا مع الملفات بقطع النظر على انتماءات السياسية للضحايا ولا المرتكبين الانتهاكات بقطع النظر. للأسف الشديد أنه البعض يتجاهل أو جاهل بالقانون. قلهم بارو أقروا القانون، القانون لا يحيل الموتى. رانا احنا كهيا هاو نعودها على منبركم أنه لألف مرة نعودها لرجال القانون ورجال السياسة، نقول لهم راو لم تتم إحالة الرئيس الأسبق لحبيب بورقيبة بصفته مرتكب انتهاك لأنه متوفي رحمه الله. والمتوفى تحفظ في حقه الدعوة العمومية ولا يمكن تتبع الدعوة العمومية. اللي تم إحالته حي وحيد، هو شخص مازال على قيد الحياة.
شفنا الأسماء متاع 6 متهمين.
هذوكم فيهم اللي فيهم اللي الحي هو أنه رئيس الأسبق مش موجود منهم، مش موجود منهم 6 لأنه متوفي. يعني تسمع في كلام مرات في من بعض، يعني هم ربما يوظفوا يحبوا يستغلوها باش يحركوها لغايات سياسية وانتخابية، هم أحرار لذلك. أما رأوا يعني عيب، هناك مصداقية، هناك على الأقل
الحبيب بورقيبة غي ماهوش متهم في قضية اغتيال صالح بن يوسف اللي موجودة اليوم قدام القضاء.
غير متهم لأنه هذه نسمع هذه من قبيل المغالطات. وقولوا لهم كفوا عن مغالطات، عيب عيب أن الرجل بما قدموا إلى تونس أنكم تشوهوه بالطريقة هذه، تعيدون اغتيال ولا قتل الزعيم الحبيب بورقيبة بشكل هذا شكل المبتذل. ما هوش محل محاكمة ولا محل تتبع. وإذا كان عندكم أنتم تحبوا تعملوا دورة للمراقبة أو تدارك لأنكم اسكتوا على الانتهاك اللي تعرض له قبل 14 جان في 2011، مش بالطريقة هذه، مش بالطريقة هذه. احنا على الأقل تحملنا مسؤوليتنا بالفعل، حلناه الانتهاك للحبيب بورقيبة بصفته ضحية ماهوش بالكلام. ورغم اللي نقول لك انه رغم اللي اعضاء الهيئة ربما سياسيين ما تنجمش تحسبهم على الخط اللي هو موجود لديك. فهذا يعني هو يعني حاجة يعني ربما والله انا صدقني في نفسي احس بمرارة. يعني إذا كنت تتعامل بالقانون تقول لهم راهو الغريب تجيك مع رجال قانون، رجال قانون. البارح نقرأ في بعض يعني التدوينات أو بعض البيانات رجال القانون يتحدثون على أنه تم إحالة بورقيبة على القضاء. بورقيبة لن تتم إحالته على القضاء.
فما مهدي جمعة مثلا رئيس حزب البديل اللي قال بأنه هيئة الحقيقة والكرامة تحاكم رموز الدولة التونسية، وقال قاعدين تحاكموا في رموز معركة التحرير الوطني.
ولا ينسأل هذا توا الحزب سي مهدي جمعة بديل جمعة عنده فيه محامين، فيه رجال القانون، كان ولا ينقلوا ننصحوا ينقلوا قبل ما تهبط بيان عديه على رجال القانون اللي عندك خليه يطلعوا عليه. لا، وثم حزب آخر حزب حاكم تحية تونسي يهبط في بيان يقول محاكمة بورقيبة، احنا حاكمنا بورقيبة. اطلعوا على الأقل، اطلعوا على قانون العدالة الانتقالية، اطلعوا على النظام الداخلي، اطلعوا على لائحة الاتهام الموجودة لدى القضاء لدى الدوائر القضائية المختصة، ثم بعد ذلك خذوا مواقف من حقهم. أما بلين ننصحهم نقول لهم بلي عدوهم للمحامين نتاعكم قبل ما تهبطوهم البيانات هذه، مصحح ان نخلي يقروهم المحامين نتاعكم، يقروا المحامين نتاعكم. ولو نظن انه هو حزب يعني ما يحترمش القانون اصلا، حزب تحترم القانون، عندك قانون عداله انتقاليه وعندك مؤسسات، هذا قضاء مؤسسه. هم كانوا يتصوروا انه ربما كي تشتد الحمله على الدوائر القضائيه المختصه تو يتخلوا هم على النظر في القضيه. لا، مثل ما لم تتخلى الهيئه على دورها القانوني وحاله الملفات فانا لن تتخلى دور
القضيه كذلك على الهيئه بانكم تخليتوا على دوركم الاصلي اللي هو تحقيق المصالحه بين التوانسه وحتى بين التوانسه وتاريخهم، ومشيتوا في دور اخر اللي هو المحاسبه والقصاص.
هذه مغالطه اخرى، هذه مغالطه اخرى بالقانون بالفصل 67 من قانون العداله الانتقاليه. الهيئه لا تحقق المصالحه الوطنيه، زاد نفس الشيء
تساهم في تحقيق المصالحة الوطنية
تساهم بتحقيق لا يقول لك تضمن تقريرها الختامي التدابير والتوصيات التي من شأنها تحقيق المصالحة الوطنية. احنا ضمننا التدابير والتوصيات التي من شأنها تحقيق المصالحة الوطنية وفي التقرير الختامي وسلمناها للرئاسات الثلاث. الآن الدور على عند السيد رئيس الحكومة باش يكون لجنة لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات حتى تتحقق المصالحة الوطنية. الهيئة ما يشتحق المصالحة الوطنية، الهيئة يتحقق في المصالحة الفردية اللي هي على مستوى التحكيم واللي تتوقف على توافق إرادتين، تحكيم والمصالحة يجب يكون ثم زود إرادات واف. بالتالي فهذه مغالطة أخرى اللي موجودة في بعض البيانات بعض مواقف الأحزاب السياسية. نفس الشيء نقول لهم تهديكم اقراوا قانون العدالة الانتقالية وقبل ما تصدروا بيانات تاخذوا مواقف تنجم تعدوه على إدارة الشؤون القانونية امتاعكم وتعدوه على المحامين على الأقل خلي ياخذوا فيه ما يرونه صالحا.
نحكيه شوية
الأخطاء هذه اللي موجودة.
نحكيه شوية في آلية التحكيم والمصالحة اللي تقول أنها حققت ما لم تحقق هيكل الدولة في خصوص استرجاع أموال الدولة، وتقولوا أنه الملفات اللي وردت عليكم واللي انظرتوا فيكم دخلت لخزائن الدولة 745 مليون دينار. هالرقم هذا هالفلوس هذه هل صحيح أنها موجودة اليوم في خزينة الدولة؟
شوف احنا هيئة شبه قضايا، الهيئة شبه قضايا صدر احكام صدرت قرارات تحكيمية. موضوع القرارات التحكيمية 8 قرارات موضوعها المالي 745 مليون دينار. التنفيذ خارج الهيئة، احرص الطرفين باش ينفذ سواء المنتفع بآلية التحكيم او الدولة هي باش تحرص في التنفيذ. وعنا كي صدرنا القرارات التحكيمية هذه حطينا فيها احنا اقساط على تقسيط المبلغ. الان هناك بدأ في التنفيذ ولا يمكن انه يتم حفظ الملفات اللي هي متعلقة بطالب التحكيم في القضاء إلا بعد ما يتم استخلاص كامل المبلغ اللي محكوم به.
يعني 8 ملفات الأطراف الأخرين معناتها فما الهيئة أو فما الأطراف اللي طالبوا بالتحكيم وافقوا على أنهم مش يخلصوا هالفلوس هذية.
طبعا احنا صدرنا أحكام الحكم كي يصدر ماهوش يتوقف على إرادة زيد أو عمر باش ينفذوا ولا ما ينفذوش ولا باش يوافق ولا ما يوافقش. هو من الأول صدرنا عليه حكم، بالتالي أنه هو ما ياخذ بعد حفظ للملفات اللي عنده في القضاء إلا ما يخلص المبلغ اللي محكوم به. واحنا مش احنا مانيش معنيين بالتنفيذ، هو الحريص السيد اللي يحب ياخذ حفظ للملفات اللي عنده يمشي يحفظ. واحنا عملنا التسهيلات في الوقت قسطنا له المبلغ، خدم مبالغ كبيره قسطنا له. هذا يسمع به قانون العداله الانتقاليه فصل 49 يقول لك يلزم يتضمن قرار التحكيم اللي صدرناه تحديد طبيعه الضرر والقيمة وكيفية خلاص
استجابوا إلى الخلاص.
فيهم البعض داو يخلصوا، تم أموال الآن موجودة في الخزينة باسم تنفيذ قرار التحكيم والمصالحة. فيهم الآن البعض، أنا خرجنا خد على التنفيذ ما عنديش فكرة. أما الآن اللي ما الوقت
بدأت
الآلية تنفذ حتى الآن ما تنعطيك. هذه نسمع فيها كثير مغالطة أخرى. رأوا كي نعطوا قرارات فردية جبر الضرر ما نيش نعطوا فلوس، نفس الشيء ما نيش احنا مسؤول عن التنفيذ. احنا عطينا قرار قلنا رأوا فلان فلان يستحق تعويض بصفاته ضحية قدره 10,000 دينار، مش احنا مش نعطوه 10,000 دينار. هو بيش يهز القرار نتاعه ويمشي به صندوق الكرامة عند رئيس الحكومة بيش يتنفذ.
حكينا لك في الأول على الاتهامات الموجهة لسهام بن صدرين، وقلت أنا مانيش محامي سهام بن صدرين، مش مشيت على الاتهامات الموجهة لخالد الكريشي في شخصك وزميلتك العضوة في هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف. كنت تحدثت على تضارب مصالح من خلال إشرافك أنت رئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي على ملفات تخص أشخاص كنت تنوبهم في السابق كمحامي، وتقول عنا الأدلة والإثباتات أنك كنت مشرف على ملفات ناس هذو ما كانوا منوبين
متاع. أنا في بعد ما طلعت مبروك رشيد وزير أملاك الدولة في سبتمبر في 16 أكتوبر 2016،
بالحق شريكك مبروك رشيد ولا لا
سابقا
عندكم شركة محامية واستشارات،
قدمت أنا لذلك الأسباب قدمت تجريح في نفسي من تلقاء نفسي، قلت أنا ماش باش ننظر فيهم الملفات هذه. ثم ذكرت به التجريح عديد المرات. مجلس الهيئة ارتأى وانا عندي بالوثائق ما جبتهمش اليوم، ما كنتش نصور باش تبدو لي على الحكايه هذيا، يعني كنت نصور سي هذيك ملف وتسكر انا جبت عليها في مواضيع اخرى. اي لا جاب في مواضيع اخرى انه بالتالي لا جبت عليها بعد رديت عليها يعني باش بالتالي من الواحد. فانه مجلس الهيئه ارتأى انه انا باش نواصل انه لا يوجد اي
تضارب مصالح
اي تضارب مصالح. به في نفس الوقت
انك وصلنا تجمع وصلنا مزير وصلنا املاك الدوله وصلنا شركه محاماه واستشارات ما فيش تضارب مساله.
ثم بعد ذلك قدمت استقالتي من غير ذلك وهذا تذكرت وزاره المحاسبات قدمت استقالتي مرتين مجلس الهيئه ارتقى نفس الشيء قال لك لا ارفض لي الاستقاله لا لشيء اللي قال لك ماش ارتقى مجلس الهيئه عنده سلطه قرار في اتخاذ هذا الشان قال انه لا يوجد اي تضارب مصالح تواصل. لكن في المقابل هناك يعني انا جرحت في نفسي في زوز ملفات اخرين نبت فيهم قبل زوز ملفات وقبل التجريح ولم انظر فيهم قد
فقط زوز منوبين
ما انظرتش فيهم. اضافه الى ذلك ثمانية قرارات تحكيميه التي صدرت لم امضي فيها لم اكن انا ممضي في القرارات التحكيميه دي ما امضيش حتى قرار
فما معلومات تقول بانه انت
ما مضيتش حتى قرار تحكيم انا قررت انا توا خدر جبتهم في اذاعه عند اذاعه موزايك لكن اليوم ما في باليش تجيب دولي انت بنفس الحكايه فانه
القرارات موجوده
لا انه موجوده القرارات القرارات موجوده لم يتم امضاء من طرفي في اي قرار تحكيمي يتعلق بثمانية قرارات موضوعها الفساد المالي. قرارات تحكيميه صدرت تبقى القانون وصدرت فوق الطاوله مش تحت الطاوله على الضوء ثم اللي تعدوا في التلفز وثم اللي تعملنا لهم الاستقبال
ومازلت اليوم شريك مبروك رشيد في المؤسسه هذه في الشركه نتاع
المحامي بالقانون ما يعني بالقانون يمكن للمحامي الغير مباشر يبقى شريك يملك 15% بالقانون
هذاك علاش سالتك
اي بالقانون اما حدنا لا العدان سي انا الى اليوم ما ثمش شركه بيني وبين السيد مبروك رشيد
وهل صحيح انه فما اعضاء تعداوا على مجلس التاديب بناء على محادثات خاصه على موقع التواصل الاجتماعي
ورجعت لي انتم للحكايه
والله كل شيء مربوط ببعض
لا هذه مش مربوطه ببعض لا هذه انا تاخذي المسائل
انت تقول مش مربوط ببعض كل واحد
انا نقول مش مربوط ببعض نسوا مش مربوط ببعض
ولا زاد مجالس تاديب ما تحضرش فيهم
لا مش من هذا لان هو تو العضوه السابقه هذه اللي قالت الكلام هو كان رد فعل على ان تم احالتها على مجلس التاديب بناء على تسريب المعطيات وقضت فيها الهيئه مجلس الهيئه بالاجماع مش حتى بالاغلبيه قضى فيها بتحميلها المسؤوليه وادانتها وحرمانها من المرتب مده شهر وامتيازات خاطر في يعني فقدت هي المصداقيه فردت فعل فكلام هذا كله من باب رد الفعل فيعني
رد الفعل بكلام صحيح ولا بكلام غلط؟
كلام غلط طبعا انا قلت
انا كلام غلط انا بكلام مبني على ادله
هو ما فماش ادله لا ادله عندي محاسبات
هذه اجابه واضحه
بشوف الادله عندي محاسبات انا نمشي بدايه المحاسبات تقرير دايره المحاسبات واضح يعيب على الهيئه في مجال التحكيم والمصالحه انها تاخرت في البت في مطلب التجريح المقدم من شخصي وفي مطلب الاستقاله ما بتتش في الاجال اللي موجوده بالتالي فانه احنا مش نسقطوا في الردود الفعل هذه الشخصيه اللي هي كانت نتيجه فعل خطر هي تم ادانتها في مجلس الهيئه بتهمه التسريب وبتهمه الاعتداء على حقوق الضحايا وعلى سريات المعطيات الشخصيه الضحايا فهذا يعني مردود عليا انا ما نسقطش فيه ورد عليه فكنت انا والله كنت ننتظر باش نحكوا على اللي يهم المستقبل يهم مستقبل تونس يهم تنفيذ التوصيات اللي هو يهم عملنا
جينو هذايا لانه اليوم التوانسه تسال تقول فما قضايا ما زالت في المحكمه فما ما كنا نحكيه على ملفات متاع تحكيم ومصالحة الفلوس ما زالت ما دخلتش للخزينة أعمال الهيئة وفيت باش نسألوا هل تم تسليم الأرشيف الكل ونعرفوا كانت لهنا الأستاذة سهيم بسدرين موجودة وتقول لك راه ياخذ برشا وقت التسليم حتى مش أرشيف الهيئة فقط لكن حتى كل ما هو ماتريال يتبع الهيئة وغيره وكذلك التوصيات متاعكم باش تتقدم لمجلس نواب الشعب كيفاش يتم العمل عليها التوصيات هذه نقطه مش مفهومه لهنا منها نقولوا انتهى عمل الهيئه لكن الملفات اللي خدمت عليهم الهيئه ما تسكروش خليك ريشياكه ولا
هو نفس الشيء وتقسيم سؤالك الى جزئين الجزء الاول ربما يهم السيده سهيم بسدرين بصفتها مصفيه نجم تجاوبك عليه اللي يهم ربما هو في التصور العام وهو انه مسار العداله الانتقاليه مازال متواصل ما يتوقفش على ان الهيئه تمت معاه باش يتواصل على مستويين المستوى الاول وهو انه عمل الدوائر القضائيه المختصه لان جارية ملفات من ضمنهم ملف كما قلت ملف الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبه بصفته ضحيه راهو نعودها بصفته ضحيه ماهوش بصفته متهم بصفته ضحيه انتهاك احتجاز غير قانوني والعديد من الملفات الاخرى ومازال ما انه لم يحسم مساله الاستئناف من عدمه او التعقيب وهذا من انظار وزاره العدل اللي
ومازال ما تمش النظر
مازال ما تمش في النظر باش يتم احداث دوائر استئنافيه ام لا وبالضروره اذا كان تم احداث دوائر استئنافيه باش تم احداث دوائر تعقيبيه والمستوى الثاني اللي يهم في التصور العام وهو اللي انا عندي به يعني ربما فكري انه يهم المستقبل انا مانيش ماضي نشد الماضي انا مستقبلي انه في
فمش مستقبل من غير ماضي
لكن الماضي هو الشيء الوحيد الجامد في حياه الانسان هل يمكنك تغير المستقبل انت تمش تغير المستقبل تم تغير تغير الماضي بتاعك
لازم نغير المستقبل
تنجم غير المستقبل
كيف نفهم الماضي بتاعك كيف نفهم الماضي
نفهم الماضي احنا هذا ايش عملنا بالضبط احنا درسنا الملفات الماضي تصفيه تركه انتهاكات الماضي من حقوق الانسان وعلى ضوء قدمنا التوصيات والمقترحات اللي من شانها اصلاح المؤسسات من شانها تحقيق المصالح الوطنيه وحطيناها في تقريرنا الختامي واعطيناها للرئاسات الثلاث بالقانون فصل 71 القانون العدل الانتقالي يقول رئيس الحكومه يكون لجنة للإشراف على تنفيذ التوصيات وهذيك تختار بعد كذلك مجلس نواب الشعب اللجنة اللي بتراقب تنفيذ توصيات الحكومة
لجنة تنفيذ من رئاسة الحكومة ولجنة مراقبة
مشروع. هي رئاسة الحكومة تعمل مشروع وتعرضه على مجلس نواب الشعب اللي يكون لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع اللي منبثق على التوصيات اللي حطتهم الهيئة هذا في المستقبل طبعا هذا في المستقبل لكن هذا بناء على البحث في الملفات الماضي اللي هي من جويلية 55 الى موفى ديسمبر 2013 اللي احنا تعطينا معه ملفات حقوق الانسان وملفات الفساد المالي واللي على ضونا قدمنا تقريرنا واللي فيه التوصيات والمقترحات ودعك من الماضي ومن الوح المهم هو في التوصيات والمقترحات اما ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض هذا اللي بيشبق هذا اللي بيمشي للمواطن التونسي اللي فيه توصيات فيه جبر ضرر في المنطقه الضحيه فيه كذلك تحديد مناطق الضحيه ناهي منطقه الضحيه في تونس حددناهم واعطيناهم للساده الرؤساء الثلاث في تقريرنا الختامي فيه الحلول والمقترحات في المناطق الضحيه هذه في الجهات اليوم انا نقرا مثلا في عمليه يعني اتلاف كميات كبيره من المشمش في جهه القيروان لا لشيء خاطر انعدام وفوق التصدير والمضر فيه هو الفلاح اللي في عين جلوله وفي عين بومره وفي عين البيضه اللي كفاه وقدم يعني تلت سنه من العمل الشاق ثم بعد ذلك احنا قدمنا لها كل حلول يا ديره قدمناها انا حلول هو هذا ربما
يمكن
انه حلول على المستوى التشريعي المستوى الهيكلي لان قدمنا حلول في العام للمنطقه الضحيه قدمنا كذلك حلول على المستوى البنيه التحتيه قدمنا عديد التوصيات والمقترحات في الجانب المنطقه الضحيه
مناطق ضحيه اليوم ولايات ولا
ولايات ولايات اغلب ولايات جي تاخذ انت مثلا ولايه القيروان سيدي بوزيد القصرين اللي هي مناطق ضحيه وهذا هذاك علاش تدخل الدستور قبل فصل 12 من الدستور وحط لهم تمييز ايجابي
تاخذ ولايه القيروان
ولايه القيروان في المراتب الاخيره احنا عملنا احصائيات ولايه القيروان في المراتب الاخيره في كل شيء ربما المرتبة الوحيدة اللي فيها وهي حالات الانتحار الأطفال هي في المرتبة الأولى أما تبارك الله في الميادين الأخرى كل هي في المرتبة الأخيرة يعني بالمناطق الضحية
فيها معتمدية العالية هي أفقر معتمدية في الجمهورية التونسية
احنا تخدمنا على هذا وهذا اللي احنا نحبه استثمروه ربما نحبه حتى الحكومة توظف النجاح هذا اللي حققناه وتخدم وخدمنا عليه بالاستعانة مع المنظمات الدولية الغير حكومية والمنظمات الداخلية الوطنية في كيفية أنه نخرج من إطار هذه مفهوم المنطقة الضحية والمنطقة الضحية نرجع عن هوني بالسياسة يعني ارتباط الاقتصاد بالاقتصاد تعرضت إلى التهميش الاقتصادي والاجتماعي هذا الممنهج هذا القانون العدل الانتقالي شكون يقول في تعريف المنطقة الضحية نتيجة ما تلقى مناطق ضحية تعرضت إلى التهميش الاقتصادي الممنهج لا لشيء إلا أهلها كانوا معارضين للنظام السياسي أنذاك في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي فعملية هي عملية تحديد هذه المناطق وربطها بالجانب السياسي والجانب الاجتماعي وقدمنا فيها حلول هو المهم، وهذه اللي مطلوب الآن الحكومة تنكب عليه وتعمل يتحضر برنامج شامل لتنفيذ تلك التوصيات وتعرضه على البرلمان لكي يكون اللجنة لمراقبة التنفيذ اللي هي من مكونات المجتمع المدني.
اللجنة هذه اللي هي بالقانون قديش تقعد تخدم؟
والله ما حددش مازال فصل 71 قال مش محدد، ما حددش، قال اللي مجلس النواب هو المجلس التشريعي هو اللي باش يضع اللجنة دي اللي هي باش تشرف على تنفيذ التوصيات اللي المضمنة بالتقرير الختامي للهيئة. بالتالي فعملية ما ينفع الناس هذا هو صحيح. توعنا كتوانسة خلينا نخرج بالله من حالة الشحن والشد والجذب، وعد هو مع بورقيبة ومع يوسف وبن يوسف، رانا احنا ما نحكموش الأموات، رانا ما نحيرو. العملية هي عملية تكريس سياسة عدم الإفلات نقل العقاب، أي عملية رد اعتبار. نحب الرد الاعتبار للزعيم صالح بن يوسف، ورد الاعتبار للزعيم الحبيب بورقيبة لأنه تعرض هو إلى انتهاك، وأني الأقراب منه سياسيين نكروا فيه الآن فاق اللي عنده تبارك الله والكل التوانسة وإحنا الحمد لله. واثنين رأوا صالح بن يوسف أو الحبيب بورقيبة ما مش ملك، رأوا فئة معينة كما شكري بلايد ما هوش ملك فئة معينة، ومحمد البراهيم مش ملك فئة معينة، صالح بن يوسف ملك توانسة الكل، حبيب بورقيبة ملك توانسة الكل، شكري بلايد ملك توانسة الكل، محمد البراهيم ملك توانسة الكل. نخرجوا احنا الحاجة اللي حاجة باهية، راهو احنا كان قررنا رانا احنا توانسة مجتمع تقريبا موحد دينين وعرقين وطائفين واثنين، ما عندناش تعدد اطياف وتعدد لغات وديان، احنا ما نجوش في حومه في
هذيك علاش اليوم فما تيامات بانه قضيه من نوع هذا تنجم تخلق انقسام بين التوانسه ما كاينش موجود قبل.
انا تو لا موجود قبله، موجود في الستينات، موجود في الخمسينات، ثم ناس تعرضت الى اليوسفيين، تعرضوا الى انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان، تعرضوا الى انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان، وهذا بحثنا فيه وعندهم فيهم قرارات وظهر. احنا نحبوا يعني نكشفوا الحقيقه، ردوا الاعتبار ونمروا المرحله هذه. هذه احنا اللي حطيناها في التوصيات، هذه في التوصيات، وكل رانا احنا في نهايه المطاف تقريبا عائله واحده توانسه، كل عائله واحده، لو ما عندناش نشوف حتى من تاريخ الانتهاكات. يعني كي بحثنا مثلا في التجارب الاخرى مقارنه لقينا ثم انتهاكات كبرى مجازر جماعيه، احنا عندنا اختلالات سياسيه قليله، عندنا واحد قبل الثوره اللي هو صالح بن يوسف، واثنين بعد الثوره الله يرحمهم جميعا شكري والبران، ما عندناش الاختلال السياسي. بينما تاخذ تجارب اخرى ثم مجازر جماعيه متبادله، احنا ما عندناش. فانا نستغلوا النجاح هذا، نجاح العداله الانتقاليه على المستوى هذا اللي احنا على الاقل التجربه الوحيده الناجحه في المحيط العربي بعد 2011، التجربه الوحيده انه ناجح. وانا سيدي وظفوا السياسيين، عوض انتم تستهدفوا مسار العداله الانتقاليه والحكومه ولا السياسيين الاخرين، عوض انتم تستهدفوا، انتم راي مش بتجيب حتى النتيجه، استهدافهم مع الدوائر القضائيه المختصه كيما ما جابتش نتيجه فيها مع الهيئه. وظفونا سيدي، وظفوا النجاح هذيك، تخرجوا برا تحكوا، احكوا على الاقل قولوا عنا تجربه عداله انتقاليه ناجحه. احنا العداله الانتقاليه منعت تونس من عداله انتقاميه من حرب اهليه. أنا أعطيك أنا يوم اختيار المادي جمع اللي
هيئة الحقيقة والكرامة منع تونس،
عدالة انتقالية، قلت مش هيئة الحقيقة والكرامة، عدالة انتقالية. نهار اللي تم المصادقة فيه على قانون عدالة انتقالية 24 ديسمبر 2013، هو نفس اليوم اللي تم فيه المصادقة والتوافق على شخصية المادي جمع رئيسا لحكومة التوافق الوطني، راهي دلالة تاريخية رمزية. اقرأ قول السيد مادي جمع رئيس الحكومة الأسبق، لو انه هو والله كان متعاون معنا في المنشور اللي هبته في سبتمبر 2014 اللي تسهيل عمل الهيئه. لكن للاسف الشديد ربما المستشارين
تاعو ما قروش اليوم يحاسب فيكم على نتائجكم.
النتائج اللي كان عليه، كان عليه انه يحاسب من حقه، لكن لازم يقرا قانون عدل انتقالي يقبل، او انه بيقبل ما يصدر موقف او يهبط بيان يعديه على المستشارين القانونيين، مش يصدر كيكة بيانات. هو انه ينظر للمستقبل، عدل انتقاليه اللي يهمها رو الزمن، بعد الزمن يهمها هو المستقبل مش الماضي. الماضي هو الشيء الوحيد.
خلينا نغزر شوية للمستقبل، ومازالت عنا دقيقة ونص، وحكيت برشا على المرور لمرحلة جديدة. خالد الكريشي وين موجود في المرحلة الجديدة وفي المستقبل؟
في المستقبل أنا رجعت إلى قواعدي كما كنت سابقا في القواعد. أنا الآن مناضل قاعدي في حزب حركة الشعب، ومتبني المشروع الوطني الشعبي اللي باش يقدم مشروع للشعب التونسي. هذا اللي يهمه هو البرامج والمشاريع، حاجة تقدم للتوانسة لا استهداف ولا استهتار.
منش شوفوك في غفل في الصف الأول متاع قيادي حركة الشعب؟
لا أنا الآن عضو قاعدي، أنا موجود في القواعد حركة الشعب.
واضح. شكرا لك خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة السابق والمنافق.
أنا مؤسس حركة الشعب سابق. مؤسس البتيندا باسمي مولى البتيندا.
وعليش مش تقعد في القواعد ذاك؟ علاش أنا ما فهمتش.
لا عادي عادي
مؤسسين
عادي.
شكرا لك خالد الكريشي، نشكرك على الفضل معنا في هنا شمس.